بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. تكلم لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا في حديثي مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. ومضى الحديث عن قسم كبير من هذا الحديث العظيم الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ربي، قال في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا. تكلمنا في اللقاء السابق عن الشكر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بأن يجعله ذاكرا، والذكر هو من أجل الأعمال ومن أفضل الطاعات والعبادات. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما علموا فضل الذكر لازموه آناء الليل وأطراف النهار، فيذكرون الله قائمين وقائلين ومضطجعين، ويذكرون الله على كل حال عليهم الصلاة والسلام. وأكملهم ذكرا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الذاكرين كثيرا في القرآن، قال جل وعلا آمرا بذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله يعني أفضل من هذه الأشياء التي عددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه جل وعلا أن يجعل له أخاه هارون وزيرا، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. الله أكبر. فالهدف من طلبه أن يكون أخاه هارون وزيرا أن يعينه على تقديس الله وتمجيده وتعظيمه وعلى كثرة ذكره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، ولذلك دعا الله جل وعلا بأن يجعله من الذاكرين، قال: لك ذاكرا، يعني في جميع الأوقات. ولأجل هذا من المهم جدا أن يدعو العبد ربه جل وعلا بأن يجعله من الذاكرين، بحيث أنه يوفقه إلى أن يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. لأن المتأمل في النصوص في الكتاب والسنة أنها طلبت من المسلم أن يذكر الله ذكرا كثيرا، وليس ذكرا مطلقا هكذا، بل ذكر كثير. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شك بأن هذا الذكر له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة وشاملة. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا الزوجة منعت زوجها من الاقتراب منها وعدم النوم معه في نفس الغرفة.
الحمد لله. بالنسبة لمنع زوجها من الاقتراب منها ومنعه من النوم معها، أو العكس أيضا أن يمنع الزوج زوجته من الاقتراب منه أو منعها من أن تنام معه، له أحد سببين. إما أن يكون سبب يعني طبيعي، وإما أن يكون سبب غير طبيعي. فإذا كان سببا طبيعيا بحيث أنه يوجد مشكلة بينهما، في هجر مثلا بين الزوج وزوجته، أو المرأة هجرت زوجها لمنكر فعلها أو لمعصية وقع فيها، أو لكون أحدهما مريض والآخر أيضا كذلك، أو لكون أحدهما مثلا يصدر منه شيء أثناء النوم ربما يزعج الآخر ولا يستطيع أن ينام كالشخير وغير ذلك، فهذا أمر طبيعي جدا، يعني ليس له علاقة ب مسألة والله استمرارية الحياة الزوجية أو عدم استمراريتها. هذه أشياء طبيعية، هذه أشياء طبيعية. الشيء الغير طبيعي هو إذا كان ليس هناك ثمة سبب يعني ممكن أن يجعل الشخص يبتعد عن زوجته أو الزوجة تبتعد عن زوجها بحيث كل واحد ينام في غرفة، هذا إذا كان ما وجد سبب وإنما الأمور كلها على التمام، لكن هناك نفرة وكراهية ولا يعرفون سببها، فهذه يحتاجون إلى الرقية الشرعية، ويحتاجون إلى أن ينتبهوا إلى أنفسهم، لأنه قد يكون هناك حسد أو عين مثلا أو شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يحفظك عبد الله، يجزاك الله خير.
شيخ، في صديق لي سألني، هو عنده كريدت كارد من أحد البنوك الإسلامية في الدولة. طبعا نظرا لبعض الظروف اللي يمر فيها بسبب الأوضاع، فهو يحتاج مبلغ كاش من المال، فالبنك عرض عليه أن يأخذ المبلغ على الكريدت كارد بحيث يسد هذا المبلغ بشكل شهري، مبلغ زائد 0.5% من قيمة المبلغ اللي استلفه شهريا يعني. فهذا جائز؟
كيف
يعني
كيف زائد كيف؟
يعني هو يأخذ المبلغ ويسده على أقساط شهرية.
نعم.
القسط الشهري راح يزودوا عليه 0.5% من قيمة المبلغ الأساسية إلى أن ينهي القسط المبلغ كامل. يعني هو قسط شهري مثلا خلنا نقول 1000 درهم في الشهر زائد 0.5% من المبلغ الأصلي أرباح كأنه أو شيء يعني.
نعم.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. الله يحفظك. حياك الله. عليكم السلام. مكالمة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال أبو عبد الله، يقول إن يعني شخص صديقه كان فضيلة الشيخ عنده يقول كريدت كارد من مصرف إسلامي، فأحتاج إلى مبلغ من المال، فيقول البنك كأنه يعني قال له خذ هذا المبلغ من هذه البطاقة الكريدت كارد ثم تدفع هذه الأقساط بشكل شهري وتضاف على المبلغ على القرض 0.5% من المبلغ الأصلي.
الحمد لله. بالنسبة لصورة السؤال الذي عرضه الأخ السائل، تشير إلى أن هذه العملية نوع من أنواع الربا والعياذ بالله، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك. فهذه النسبة التي تؤخذ من الشخص المحتاج إلى هذا المال لا شك بأنها نسبة تصنف على أنها ربوية، تصنف على أنها ربوية، ولذلك هذا قرض جرى نفعا ولا يجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
حياك الله فيك، تفضلي يا محمد.
بغيت أسأل، عندي عاملة تسأل، ما تتكلم العربي، فأنا قلت أسأل وضع عنها. هي عندها أهل زوجها غير مسلمين، يعني والده والدته، فتسأل يعني شو حدود التعامل معاهم، علما أن يعني هم يسكنون نفس البيت وهم الوالدين كبار في السن، فكوالده هل تتحجب عنه، تكشف رأسها، تغطيه، شو هذا، وتصافح ما تصافح، يعني هذا هي يعني
إن شاء الله،
إذا بشكل مختصر يعني.
إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعي إن شاء الله أردن الشيخ. حياك الله أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد،
يخبكم في الله، بارك الله فيك.
الله يجزاك الله خير، الله يحفظك.
شيخي، عندي سؤال. عندنا والدة الله محفظها، وفيها سن الكبر، والحمد لله هي في الصحة والعافية والنذر وال ما عندها أي مرض يعني ظاهرا، أكل أشرب وصلي ما شاء الله ويقرأ قرآن كل يوم يعني، ولكن كل يوم اشتكي. أنا عندي أورام هنا وهناك، وأنا مقيم هنا وأخواني هناك في باكستان، ويذهبون إلى دكتور، والدكتور قال لهم ما عندها شيء، ولكن أمي دائما كل يوم يعني يشتكي بهذا الأورام. أنا قلت لأخواني يصير عند الدكتور وخلي دكتور فحص، لو ما في شيء خلي يطمنها، أخذ بعض الهبوب مثلا غير مدرة ولا للتغذية، عشان هي تطمئن من قلب يعني. أنا زرت دكتور ودكتور أتاني دواء، ولكن أحيانا أنا يشعر ممكن عندها ألم، عندها أورام يعني، ولكن أنا ما أعرف يعني، أحيانا أنا أفكر ممكن أنا غلطان لأمي، وما أعرف يعني كيف في حالي يعني، هل هذا أسلوب صحيح ولا، بارك الله
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. واضح واضح أخي محمد، واضح.
جزاكم الله،
جزاك الله خير، تسمع رضا الشيخ. وعمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك معمر، تفضل. جزاك الله خير.
الفضيلة الشيخ لو سمحت. في بالنسبة لصلاة تحية المسجد، هل تجب في المصليات الصغيرة اللي بالطرق والمجمعات التجارية والبنايات كما تجب في المساجد؟ خاصة إذا دخل واحد للمصلى وكان في معه متسع من الوقت يعني قبل الإقامة.
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني لو سمحت. إذا الله يعزكم لو جاءت نجاسة على الثوب وجفت هاي النجاسة، هل يطهر الثوب بناء على القاعدة الفقهية، جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟
نعم، جزاك الله خير بعمر، حياك الله، تسمع رضا الشيخ. نعم، يجيب الشيخ سؤال محمد بالنسبة، تقول العاملة عندها أهل زوجها غير مسلمين، فتسهل حدود التعامل معهم، خاصة أنها فالشيخ تقول تسكن معهم في نفس المنزل، كيف تتعامل مع والد زوجها، هل تصافحه، هل وما حدود التعامل معه؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة المسلمة إذا كان أهل زوجها غير مسلمين، فأول شيء ينبغي لها أن تتعامل به تجاههم هي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بقولها وبفعلها. أما بقولها فتلين لهم القول وتدعوهم إلى الله وتبين لهم محاسن الإسلام ويعني محاسن الشريعة، وتأتي لهم بال يعني الأشياء التي ربما يستفيدون من خلالها، بعض المطبوعات أو المسموعات أو شيء من هذا القبيل، لأن الله جل وعلا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأمر الثاني الأفعال، وهي أن تتمثل الإسلام في تصرفاتها بحيث أن تعكس صورة جميلة عن الإسلام من خلال تصرفاتها القائمة على العمل الصحيح، بعيدا عن التقمص والتمثيل وغير ذلك، لا، هي تلتزم الإسلام. الإسلام يأمر بالصدق تكون صادقة، الإسلام يأمر بالحياة تكون حيية، الإسلام يأمر بالكرم تكون كريمة، الإسلام يأمر بكذا وكذا. إذا فعلا عكست صورة الإسلام من خلال تصرفاتها سيكون لها أثر قوي على يعني الوالدين، والدي الزوج أو بقية أهل الزوج. الأمر الثاني ما يتعلق بحدود التعامل، الصلة بالمعروف، لأن مهما كان يبقون يعني يبقون آباء للزوج، أبوين للزوج، فتصل والدة الزوج ووالدة الزوجة بالمعروف، لأن الله تعالى قال وصاحبهما بالمعروف، فتصلهما بالمعروف. مسألة المصافحة بالنسبة لوالد زوجها وهو يحرم عليها طبعا حرمة أبدية بالنسبة لكونه طبعا غير مسلم، وكذلك لكونه قد لكون ابنه هو زوج لها، وتحرص عن يعني قدر المستطاع أن تبتعد عن مصافحته إن يعني ما سبب على عليها ضرر، بحيث أنها تسلم عليه فقط بلسانها. وأما قضية المصافحة فإذا أسلم مثلا تصافحه وتقبل رأسه مثلا، لأنه يعتبر في مقام الوالد بالنسبة له. بقية الأشياء تقوم بالخدمة العادية التي ليس فيها يعني إذلال لها، وإنما الخدمة العادية لهما كخدمة أي امرأة لوالدي زوجها، وتكثر لهما من الدعاء أن الله عز وجل يهديهما صراطه المستقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول أن والدته كبيرة في السن، ويقول يعني أنها صحيحة ليس بها مرض، لكن تشتكي دائما من آلام في أماكن متفرقة من الجسم. فيقول فضيلة الشيخ ذهبنا بها إلى الطبيب، فيقول أن الطبيب قال ليس بها يعني مرض. في هذه الحالة فضيلة الشيخ يقول كيف يعني نتصرف معها؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ محمد على سؤاله واهتمامه بوالدته وهذه المشاعر الجميلة الطيبة، ولا شك بأن واجب على كل ابن وبنت أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، وأن أيضا يعيشوا نفس المشاعر اللي يعيشونها، لأن هذا من برهم. المسألة الأخرى بالنسبة لوالدتك يعني الذي تعاني منه أحد أمرين، إما أن يكون مرضا حقيقيا لكنه لم يظهر من خلال التحاليل والأشعة ومن خلال العرض على الطبيب، وإما يكون وهما، ويوجد من كبار السن من لديه شيء من هذا الوهم، بحيث أنه يتصور أن شيء مثلا، خاصة مع يعني سماعه لبعض الأخبار وبعض الأمراض بعض الجوائح والأوبئة، فربما يصاب بشيء من هذا القبيل فيظن بأنه مصاب هو غير مصاب. لكن عموما على كلا الحالتين أنتم الآن دوركم أن تبعثوا في نفسها الطمأنينة، وأن تخبروها بأن الذي فيها هو شيء من الابتلاءات وتحتسب الأجر، وتقومون بعرضها على أكثر من طبيب. إذا وجدتم الأطباء قد أجمعوا عن أن ليس فيها شيء وإنما هي مجرد أوهام، ممكن أن ترشدوا بعض الأطباء من خلال مثلا يعني انفرادكم بالطبيب على أن يعطيها هذا الدواء السهل اليسير الذي ليس له آثار جانبية، ويخبرها الطبيب بأن هذا الدواء بإذن الله يعني مؤثر في الحالة اللي عندها، وهذا ليس من الكذب، هذا هو دواء ستتناوله لكن سيقضي على هذا الوهم الذي سيطر عليها وعلى هذا الهاجس الذي سكنها بسبب توقعها أو اعتقادها وجود مرض وهي سليمة من الأمراض. وأسأل الله تعالى أن يعينكم وأن يوفقكم لكل خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عامر يسأل عن تحية المسجد، هل تجب في المصليات الصغيرة في الأسواق والطرقات والبنايات؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني المصليات والبنايات، المصليات الموجودة في البنايات وفي محطات البنزين أو البترول وفي الأماكن هذه من الأسواق، هذه يصلى فيها، نعم يصلى فيها وتقام فيها الجماعة، تقام فيها الجماعة ويؤجر الإنسان على ذلك، ومن لم يستطع الوصول إلى المسجد لبعده فإنه لا يترك الصلاة في هذه المصليات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة للنجاسة يقول على الثوب إذا جفت هل يطهر الثوب؟
الحمد لله، بالنسبة للنجاسة إذا وقعت على الثوب فإنها تطهر بأحد أمور: أولا بغسلها بالماء، ثانيا إذا لم تغسل بالماء وزال عينها من خلال تعريضها للشمس والهواء بحيث أن الشخص لا يرى عين النجاسة فإن هذه تكون قد زالت، والأمر الثالث ممكن إزالتها بالأبخرة، هذه بعض الأشياء الحديثة التي تنقي الثوب من النجاسة، هذا كله مما تزول به النجاسة. أما إذا شك الإنسان كانت في نجاسة فاختفت وشك، فالأولى أن يغسل هذا المكان خروجا من الخلاف، وأيضا دفعا للوساوس التي قد تطرأ على الإنسان بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت سائلة قبل قليل.
نعم.
بس عشان
العاملة
معقب. أيوة معقب على نقطة الحجاب، يعني شو هي حدود الحجاب اللي تلتزم فيه في هذا؟
أنا هل تغطي شعرها أو لا، هذا السؤال؟
أيوة نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. حياك الله. أحمد فضل.
عليكم كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير.
سؤال بشكل سريع الله يخليك. بخصوص غلاء المهور، حاليا احنا قاعدين نشوف بهذا الزمن يعني كثير من المهور الغالي، يعني مثلا انا اريد اخطب الولد يا اخي، مثلا شفنا 3-4 بيوت المهور تاعتهم عالية جدا. يعني مثلا اب، مثلا انا ما اتكلم على الناس، يعني اتكلم بشكل عام، يعني حتى مثلا من تلتقي ويا الناس مثلا يقول لك المهور عالية صارية جدا. فبالشرع والدين كيف تقيم المهر للمرأة؟ يعني على أي أساس؟ مثلا هل مثلا على ظروف المادية لأبوها، ولا تقيم على ظروف المادية للمتقدم للزواج؟ لأنه هذه المهور العالية رح تدخلك في طرفين، الشاب ممكن يروح يلجأ إلى القرض أو ممكن يتداين، هذا رقم واحد. لازم الأهل بعد للبنت يعرفون أنه هذا، مثلا يسألون هل الشاب يمتلك شقة، هل يمتلك بيت، هل يمتلك زين. شاب عمره 25 سنة أو 26 سنة كيف راح يمتلك بيت أو شقة أو هذا الشيء؟ بس هو هذا السؤال اللي إحنا نسأل فيه. عندي سؤال، بعرف بالشرع والجيني هل يجوز هذا الشيء أو لا؟ هل يجوز تحديد مثلا من الدولة مهر معين أو متأخر معين ثابت لكل الناس، ولا لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. حياك الله. خمار تفضل.
نعم
تفضل أخ خمار.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك.
الله يحفظك.
الله يسلمك. موضوع الاستخارة شيخنا.
نعم
نعم فضلت الشيخ، هذا ممكن يعني بيدنا طريقة الاستخارة وأحسن وقت هل هو بعد الصلاة مثلا أو يوم معين، والإذا بان يعني شيء هل
واجب
انه نعمله او مثلا اي او لا، ولا واحد يتوكل على الله؟ يعني بس
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عمار. حياك الله.
الله يسلمك.
نعم اخ نايف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله الشيخ.
الله يحييك بارك فيك. جزاك الله خير اخ نايف.
ما يخفى عليكم الحين شيخنا الفضلاء مسألة أن انتشر وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين وغيرهم.
نعم.
لكن الإشكالية أو النقطة اللي أتمنى يعني فضيلة الشيخ ينبهنا وينصحنا جميعا هي تساهل البعض، نحن نقول إن شاء الله يكون البعض مو بالكثير، في أن الشباب يتابعون الفتيات، وللأسف الشديد يكون بعض الأخوات اللي يعني تعرض يعني مفاتنها وغيره، فهذا للأسف أنا قمت أسمع من بعض الأخوة يقول ان يعني هاي ظاهره، ما بقول ظاهره، بقول يعني شوي انتشر عند البعض ان شباب يطالعون البنات والبنات يطالعون الشباب، يتابعونهم في وسائل التواصل الاجتماعي بحجه ان البعض يقول منو قال انه حرام، خصوصا مثلا اخت اللي بتتابع ريال تقول انه منو قال انه حرام، هذا الريال ما يقول شيء، يضحك يسولف ينكت وغيره وغيره من هالكلمات. فاتمنى من فضيله الشيخ ينبهنا وينصحنا بخصوص الموضوع
اذا ان شاء الله. جزاك الله خير اخ نايف. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. ابو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو خالد.
حياكم يا مشايخنا. جزاكم الله خير.
البرامج
الطيبه الذي تنورون بها الطريق، والله يجعله في جزاكم.
امين 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 واياك. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير ابو خالد تفضل.
عندي سؤال. من السؤال هو الإنسان لما يكون في البرية
ويقضي حاجته ثم يستجمر، ثم إذا عاد البيت وجد الماء وأراد أن يتوضأ للصلاة، هل واجب يجب غسل القبل والدبر وهو قد استجمر، ولا بس يتوضأ وضوء عادي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أو هو نصيحة من الشيخ لنا جزاه الله خير، أرى البعض من الناس جزاهم الله خير سأل الله أن يغفر لنا ولهم، يأتي المسجد بهذه الجلابية، يصلي بالجلابية، يصلي بالجلابية وهو في بيت الله سبحانه وتعالى، خرج لملاقات أو لمناجات ملك الملوك بهذه الجلابية. ثم ولدها ولا مر قبل يومين سمعت في إذاعتكم واحد يسأل أنه دخل المسجد يصلي بهذا لباس الرياضة، شو اسمه البرنودة، البرنودة وبالفارين.
صحيح صحيح.
ولعن من ذلك أنه صلى بالناس جماعة على ما سمعت من السؤال. توجيه من الشيخ زي الله خير، ونحن سأل المساجد مقابل ملك الملوك بهذه الجلابية، ألا نستحي من الله سبحانه وتعالى؟ الواحد منا لو فتح كبته لوجد مئات الملاعب الكنادير والصور.
صحيح صحيح.
يلبسها في العرس عند الأصدقاء، ولكن
يناجي
ربه يلبسها الجلابية.
صحيح. جزاك الله خير. ان شاء الله ان شاء الله تسمع التوجيه. جزاك الله خير وخالد، الله يحفظك. الله يحفظك، بارك فيك. جزاك الله خير. نعم، جيف الشيخ سؤال ام محمد بالنسبه للعامله، تقول هل تحتجب عن اب الزوج اذا كان غير مسلم؟
الحمد لله انا ذكرت بانها لا تحتجب، يعني تظهر وجهها مثلا، لكن تنتبه الى بعض، لا تتوسع في اظهار مثلا مفاتنها او شيء التي تظهره امام المحارم يعني. لكن مساله كشف الوجه وكشف اليدين، الجلوس مع والد الزوج اذا كان مأمونا سواء كان لوحده أو بحضور الآخرين، هذا مما لا حرج فيه. لكن إن ظهرت علامات على والد الزوج على أنه، لأن قد لا يكون له دين ولا يعرف حدود الحلال والحرام، تنتبه المرأة لهذا وتحذر، لأن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشريعة، فتنتبه لهذا. وإلا الأصل لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لغلاء المهور، فيقول فضيلة الشيخ كيف يقيم مهر المرأة في الشرع؟ هل حسب ظروف الزوج أو الزوجة؟ هل يقترض؟ لأن فضيلة الشيخ البعض من يعني شيء قد يقترض حتى يتزوج، وهل فضيلة الشيخ يقول في هذه الحال هل يعني إذا تدخل ولي الأمر فحدد مهر معين لجميع الناس، هل فالشيخ يعني هذا الأمر أيضا يعني يكون أفضل وأحسن فالشيخ من أن البعض يغالي في المهور؟
الحمد لله. أولا لا يخفاكم بأن الناس تقريبا إذا نظرنا إليهم على المستوى المعيشي والاقتصادي والمالي نجدهم على ثلاثة أقسام: الأغنياء والفقراء والمتوسطين. أما الأغنياء فلا يمثل عندهم دفع المهر شيء، لذلك إذا حصل يعني زواج بينهم فلا حرج في ذلك، لو أنهم مثلا دفعوا مهرا عاليا أو طلب منهم، بحيث أنه لا يمثل شيء بحيث يؤثر على معيشتهم واقتصادهم مثلا أو أمورهم المالية. الفقراء لا شك بأنه من المهم جدا النظر إليهم، وأنه لا بد أن يلتفت إلى وضع الفقراء. يبقى عندنا مسألة المتوسط الحال. متوسط الحال أيضا ينبغي أن يكون المهر مناسب، لأن هذه الشريحة الكبيرة في المجتمعات، يعني تجد المجتمعات المتوسط الحال ومتوسط الدخل هم الكثرة الكاثرة، ولذلك لا بد من النظر إليه. فيبدأ مقياس مسألة المهر على هذه الفئة الغالبة الكثيرة التي تمثل الغالبية، فيكون المهر مناسب لهذه الحالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على يعني التسهيل في مسائل المهور، وبين بأن أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. نحن عندنا ظاهرتين: ظاهرة المبالغة في المهور وظاهرة المبالغة في عدم المهور. صحيح أن ظاهرة المبالغة في عدم طلب المهر قليلة، لكنها موجودة للأسف، يعني من الناس من يطلب مهر قليل أو لا يطلب شيء، وهذا مخالف لما جاء في القرآن والسنة، فالله جل وعلا بين ذكر المهر في القرآن وأشار إليه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين المهر وأمهر نساءه وطلب المهر لبناته صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك والله ريال وشيمت رجال، أو يقول لك والله أنا ما أخذ، لا هذا غلط، المهر حق للمرأة. في المقابل للأسف الشديد ظاهرة المبالغة في المهور، وهذه حقيقة أحد العقبات في طريق يعني زواج كثير من الشباب، ولذلك عزف كثير من الشباب بسبب غلاء المهور، وهي كأحد الأسباب المؤثرة حقيقة في العزوف، وأيضا في كثرة العوانس في المجتمعات مجتمعاتنا. والسبب في ذلك عدم قدرة الزوج على توفير المهر، لأنه يطلب مثلا أبو الزوجة، والد الزوجة أو أم الزوجة يطلبون مهر لا يستطيع الإنسان أن يحققه، ولذلك للأسف الشديد هذا موجود وأثر تأثير قوي على الجنسين، وعطل كثير من مشروعات الزواج، وأيضا سبب لنا أورام اجتماعية منها كثرة العنوسة في البيوت. قضية تدخل ولي الأمر، نعم من السياسة الشرعية، لأن القاعدة الشرعية أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فلولي الأمر أن يتدخل في قضية المهر إذا رأى أن والله مثلا الناس بالغوا في ذلك فيحدد، وهذا موجود في كثير من الدول، وقد يكون هنا أيضا موجود ولله الحمد، بحيث أنه يكون المهر لا يتجاوز المبلغ الفلاني، لأن هذا سيسهم ويساعد في مصالح عدة، منها ترغيب الشباب والفتيات في الزواج، منها منع الإسراف والتبذير الذي يحصل بسبب المبالغة في المهور، منها ما يتعلق بقضية المفاخرة والكبر وغير ذلك من الأمور التي لا قيمة لها في واقع الأمر، يعني بمعنى أن تقام في ليلة، أيضا سد الطريق أمام هؤلاء البسطاء الذين ينظرون إلى الأغنياء، ينظرون إلى هؤلاء الذين يقيمون الحفلات فيوقعون أنفسهم في القروض والديون بقصد التشبه بهم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى بأنه أراد أن يحدد المهور فاحتجت عليه امرأة، وهذا الحديث وإن كان يعني متكلم في إسناده، لكن أصل فكرة عمر صحيحة رضي الله عنه، لأنه هو ولي أمر ولذلك أراد أن يتدخل، فيعني بيّنت له في قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا. ولذلك النظر إلى المجتمع ودراسة الحالات هذه مسألة في مرتبة الضرورة والأهمية، وذلك صيانة للمجتمع وحماية للشباب، وهي دعوة حقيقة من هذه المنصة الإعلامية الرائعة إلى الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، وإلى الأمهات أن يتقوا الله في شباب المسلمين. للأسف الشديد يوجد من الأمهات يعني من لديها تعنت في هذا الأمر، بحيث أنها تطالب الزوج بأن يقيم حفلة في فندق يعني ثمن غالي وعالي وباهظ، ولا يقدر عليه الزوج إلا من خلال قروض، تطلب منه أن يوفر كذا وكذا والزوج ليس بمقدوره ذلك، فتصبح حجر عثرة في طريق الزوج وحجر عثرة في طريق ابنتها، وتحرمهم من الزواج، وتسهم إسهام كبير في توسيع دائرة العنوسة، وعلى أشياء هي في الواقع في واقع الأمر مجرد مفاخرة وفشخرة ومجرد تباهي ليس له قيمة ولا يعني نظر في شريعة الإسلام، وتذهب البركة سبحان الله. وكثير من الأزواج ربما كلفه الزواج أشياء يبقى يحمل في نفسه شيء على أم الزوجة وعلى والد الزوجة أنهم فعلا فعلوا ذلك، وهذا موجود، وكثير من يبوح بمثل هذا ويقول يعني في نفس الشيء يحمل حقد وكراهية. لماذا؟ لأن القروض والديون اللي الآن أحاطت به وأصبح أسير لها سبب هذه المرأة التي طلبت منه هذه الطلبات التي لا قبل له بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمار يسأل عن الاستخارة، يقول فضيلة الشيخ ما طريقة الاستخارة وأحسن وقت للاستخارة، وهل لها يوم معين، وكيف يعرف الخير؟
الحمد لله الاستخارة معناها طلب خير الأمرين من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الاستخارة. السين طلبية هنا، أن تطلب من الله أن يوفقك لهذا الأمر أو أن يصرفك عنه. والاستخارة أن يصلي المستخير ركعتان من دون الفريضة، يعني ركعتي سنة، ثم يدعو في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، والراجح أن بعد السلام، فيرفع يديه ويقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه، هذا الأمر يسميه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويمضي. الأمر الآخر، الإنسان إذا أراد أن يستخير، يستخير قبل الذهاب إلى هذا الأمر، وليس بأيام مثل ما يفعل بعض الناس. الآن بعض الناس عنده موضوع بعد أسبوع، يستخير قبله بأسبوع، هذا غلط. لا، قبل ما تذهب بساعات بلحظات تصلي ركعتين ثم تقول دعاء الاستخارة ثم تمضي، فإن وفقت فالحمد لله هذا قدر الله، وإن لم توفق فالحمد لله هذا قدر الله، صرفك الله عنه لأمر لا تعلمه، والله يعلمه، والله يعلمه. قضية أني أنا أنتظر أرى شيء في المنام أو أنني أشعر بارتياح في صدري، هذا غير صحيح، هذا ليس له علاقة، بل قد يدخل الشيطان فيجعل هناك ضيق وحرج في الصدر حتى يصد الإنسان عن هذا الأمر. لا، هو قبل ما تذهب إلى هذا الأمر صلي ركعتين وقل دعاء الاستخارة ثم اذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر، هم خلاص الآن أصبح عنده يعني درجة متقدمة في قضية الذهاب إلى هذا الأمر، يصلي ركعتين ويستخير ويذهب، فإن وفق فالحمد لله هذا قدر الله وتوفيقه للعبد، وإن لم يوفق فأيضا هذا قدر الله، فالله عز وجل صرف عنه شر لا يعلمه.
ساك الله خير فالشيخ. الأخ نايف يسأل يقول: الآن في وسائل التواصل من المشهورين والمشهورات، يقول فالشيخ: البعض من الشباب والفتيات يتابع، فيقول فالشيخ: بعض الفتيات يعني يتابعنا الشباب المشهورين، والعكس البعض من الشباب يتابع الفتيات من المشهورات، ويقول فالشيخ: يعني بحجة أن يعني أحصل على فوائد مثلا كإعلانات أو غير ذلك أستفيد من المتابعة، فيسأل عن حكم ذلك الشيخ.
الحمد لله، بالنسبة لوسائل التواصل والمنصات الإعلامية وهذا الفضاء المفتوح من هذه التقانات، لا شك بأنها نعمة من نعم الله لمن استغلها في الخير، ولذلك هذه الأشياء قربت البعيد وسهلت الصعب ويسرت كثير من الأمور، بالعكس بل إنها أسهمت إسهام كبير في إفادة الناس ببعض الأمور الشرعية والعلمية والفكرية وأيضا الدنيوية، ولله الحمد والمنة، وذلك لمن استغل استغلالا صحيحا. وللأسف الشديد يوجد في المقابل من يستغل هذه الوسائل والمنصات استغلال سيء يعود بالضرر على دينه وأخلاقه وفكره وعقله ومروءته من خلال يعني بعض الممارسات. ومن جملة ذلك ما يحصل من العلاقات المحرمة بين الجنسين، فيوجد من الشباب أو من الفتيات من يقيم علاقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ليس فيها شيء من الفوائد كما يدعون ويقولون. أنا ذكرت في البداية ممكن متابعة مثلا من يقدم خدمة للناس من خلال عرض بضائع، من خلال الدلالة على أماكن جيدة رخيصة مثلا للشراء، من خلال إعطاء دورات، من خلال إرشاد إلى كتب، إلى رسائل، من خلال يعني توضيح وتبيين الحالة الجوية مثلا والطقس والمناخ، من خلال ما يتعلق بالأمور الصحية والطبية، هذا لا أحد يقول بأنه ممنوع، لكن أن يقوم يعني الفتيات مع الشباب بإقامة علاقات والتواصل من خلال هذه المنصات تواصل ليس فيه إلا مجرد الصداقة أو إقامة علاقة أو مثلا المزاح أو يعني أشياء أخرى يعني دل الشرع والعقل والعرف على أنها محرمة وغير جائزة، فلا شك بأن هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل أمرنا بغض البصر، وأمر الجنسين بغض البصر، وأمر أمهات المؤمنين بعدم ترقيق القول، ويعني بمعنى أن هناك مسافة بين الرجل والمرأة الأجنبيان عن بعضهم. قل الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم، هذه تزكية للنفس. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر يعني هذا مما أمر الله عز وجل به، الذي خلقنا، هو الذي خلقنا، وهو الذي أمرنا، وهو الذي نهانا، ولذلك نحن عبيده، يجب علينا أن نمتثل أمر الله. فالمقابل أيضا في مسألة ترقيق القول، يقول جل وعلا لأمهات المؤمنين: اللائي لا يجوز لأحد أن ينكحن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ذلك المرأة تتعامل مع الرجل الأجنبي برسمية كما يقولون، ولا ترقق القول ولا تخضع بالقول، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا مسألة الحجاب، يقول جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهنا الطهارة القلبية مقصودة ومرادة، وهي من الأمور العظيمة التي جاءت الشريعة فأمرت بتزكية النفوس وتطهير القلوب. ولذلك سؤال المرأة الرجل المتاع يجب أن يكون بحدود وبمسافة، سؤال الرجل المرأة الحاجة يجب أيضا أن يكون بحدود وبمسافة. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة ليست بالضرورة أن تكون خلوة ذاتية، قد تكون خلوة من خلال هذه التقانات، يعني هناك من يخلو بالمرأة من خلال هذه التقنات، فيتنبه الرجال والنساء والشباب والفتيات إلى مثل هذا الأمر، وأن يسلكوا المسالك الصحيحة النظيفة والطرق السليمة بعيدا عن مثل هذه العلاقات. ولذلك الله عز وجل حرم اتخاذ الأخدان، قال جل وعلا: محصنات غير متخذات أخدان، وقال جل وعلا: محصنين غير متخذين أخدان، بمعنى الخدينات والأخدان، الصحبة والعلاقة. هذه في الشريعة تكون مع من لك ارتباط وصلة به، أما المرأة الأجنبية كيف تتخذها صديقة، وأنت الرجل الأجنبي كيف تتخذينه صديق؟ قد يكون زمالة عمل صحيح، لكن صداقة يبوح كل واحد الآخر بأسراره وبشؤونه ويبث إليه شجونه وغير ذلك، هذا مما منعته الشريعة الإسلامية وأجمع عليه أهل العلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب على أسئلة أبو خالد. الشكر موصول إليكم أنتم كذلك مستمعينا في كل مكان، كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي. تقبلوا تعالى محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.